الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مهما كنت في أزمة أو في راحة، في عسر أو في يسر، في سعة أو في ضيق، في صحة أو في مرض، فإن الله تعالى سيسألك عن تقوى الله تعالى، سيسألك عن الحرام هل تركته. فمن كان منا تاركاً للحرام فليحمد الله تعالى أيها الإخوة، ومن زلت قدمه وأخطأ فالوقت مناسب، ويوم الجمعة شرعت الخطبة للتذكير بترك الحرام، الوقت مناسب لأن يترك أحدنا الحرام، ولا ندري هل نحيا إلى الأسبوع القادم أو لا نحيا. من كان منا تاركاً للحرام فهو بنعمة كبيرة من الله، ومن قصر وزلت قدمه فليستغفر الآن وليتب الآن وليرجع إلى الله تعالى الآن وليعزم على ترك الحرام بدءا من الآن. بلا ريب بلا ريب ستسأل عن الحرام هل تركته، ثم سنسأل عن الفرائض هل أتقناها هل أديناها. من كان منا متقنا لفرائضه فليحمد الله، ومن كان منا مقصرا فليستأنف وليبدأ الآن العمل ليقضي ما فات ثم يلتزم فرائضه بدءا من الآن. وأدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الثلاثة هي التقوى على مستوى الفرد، غير أن الإسلام يحب أن تشيع التقوى على مستوى المجتمع لنسعد في الأرض ثم نسعد في السماء. والسعادة في الأرض والتقوى في الأرض إنما تكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف أيها الإخوة والنهي عن المنكر واجب كل المسلمين، واجب جميع المؤمنين، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، العالم وغير العالم. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، كلهم يأمرون، وينهون عن المنكر، كلهم ينهى عن المنكر بالقدر الذي يستطيع. هذه الأربعة عليها مدار خطب الجمعة جميعا: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد أي يهدي إلى السداد والنجاح. هذا القرآن يا أيها الإخوة يهدي إلى السداد والنجاح. قال الله تعالى على لسان فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: يعني هيئ لنا طريقا سديدا للخير وللحق. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد. إذا كنت تريد الحق، تريد الخير، تريد السداد، تريد الصواب، فعليك بطاعة الله ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة التاسعة في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي. تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص، وتقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على تبصر طرق الحل وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: فاتني قطار الزواج. المسألة: تقول فتاة: جاءني الخاطبون مراراً خلال سني حياتي، إلا أنهم كانوا ينصرفون ولا يعودون، حيناً لأني لا أجدهم مناسبين لي أو لا أجد الوقت مناسباً للزواج، وحيناً لأني لم أكن أناسبهم، مع أني متخرجة في الجامعة ومحافظة على أدبي وأخلاقي، ويقول من حولي بأني جميلة. اليوم وقد جاوزت 40 أشعر بالألم يعتصرني لأنني لم أرضى بأي منهم، وأحزن لأنني لن أكون أماً، وأرى بأني أضعت سني حياتي. أشاهد في عيون أبوي الخوف علي، وفي عيون صديقاتي الشفقة علي، وفي عيون الناس العتب علي. سئمت الحياة ومللتها، فبماذا تنصحني؟ الدليل الإرشادي في خطبة اليوم: 3 فقرات لهذه الفتاة وأمثالها، ولكل أب وأم أو أخ وأخت عندهم أخت بلغت هذا المبلغ. في الدليل 3 فقرات: الفقرة الأولى: الزواج قدر. الفقرة الثانية: نجاحك ليس موقوفا على زواجك. الفقرة الثالثة: عزاب سادوا وشادوا. الفقرة الأولى: الزواج قدر. تعلمون أيها الإخوة أن الحياة والموت قدر، وأن الصحة والمرض قدر، وأن الغنى والفقر قدر، وأن العسر واليسر قدر. وصحيح أن الإنسان يملك السعي بالأسباب، ولكن قدر الله غالب وقضاءه نافذ. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومثل المرض والصحة والفقر والغنى والكثرة والقلة والعسر واليسر الزواج وعدم الزواج، فالزواج قدر وعدم الزواج قدر، مكتوب في السماء قبل أن نلد جميعا وقبل أن توجد هذه الأرض أن فلانا سيتزوج فهو سيتزوج، وأن فلانا لن يتزوج فلن يتزوج، إن فلانة ستتزوج فهي ستتزوج، ومكتوب إن فلانة لن تتزوج فلن تتزوج. الزواج قدر، ولعل بنتا من بناتنا تكون في أحسن الرتب العلمية وأفضل المنازل الخلقية وأجمل الصفات الخلقية ولا يكتب لها زواج، ولعل ابنا من أبنائنا كذلك، والخيرة بلا ريب فيما يختاره الله. بلا ريب لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصحيح أن الزواج كمال وفيه خير كبير، ولكنه في الوقت نفسه مسؤولية وفيه امتحان خطير. الزواج كمال وفيه خير كبير، لكن بالطرف المقابل هو مسؤولية وفيه امتحان خطير. نجح فيه من نجح ورسب فيه من رسب. ولئن كان العازب فينا مسؤولاً عن نفسه وعما يقدم لدينه ومجتمعه وأسرته الأصلية، فإن المتزوج مسؤول عن هذا ومسؤول فوق هذا عن أسرته الجديدة. فأسئلة المتزوج أكثر وامتحانه أصعب. فالرجل على أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنها. فمن أكرمها الله تعالى من بناتنا بالزواج فلتحمد الله، ولتعلم أنها مسؤولة عن زوجها وأولادها، ولتعد للسؤال جوابا. ومن لم يقدر الله لها زواجا فلتحمد الله، ولتعلم أن الله تعالى خفف عنها السؤال يوم القيامة وفرغها للعلم النافع والعمل الصالح. هذه هي الفقرة الأولى، الزواج قدر. الفقرة الثانية، نجاحك ليس موقوفا على زواجك. ليس النجاح موقوفا على الزواج وحده، فالعلم النافع والعمل الصالح بابان عريضان للرفعة والنجاح، وعدم الزواج معين على التحصيل الأعلى لدرجات العلم وعلى التفرغ الأكثر للعمل الصالح. فكم من فتاة لم يتح لها الزواج تفرغت للقرآن الكريم تتعلمه وتعلمه، فغدت جماعة وهي فرد، وباتت أمة وهي واحدة. وكم من فتاة لم يتح لها الزواج تفرغت لعلوم الطب أو الهندسة أو الشريعة أو الحقوق أو الأدب أو التربية، فصارت بين الناس علما ومشت في درب النجاح قدما. وكم من فتاة لم يتح لها الزواج أنشأت مع أخواتها جمعية خيرية أو تنموية، فأشار لها الناس بالبنان وأجر الله على يديها الخير للإنسان وللأوطان. وكم من فتاة لم يتح لها الزواج قامت في صفوف الدرس معلمة فربت جيلا فجيلا، وغيرها من المتزوجات ربت قليلا، وتخرج بها الكبار ففاقت غيرها وسبقت أقرانها. نجاحك ليس موقوفا على زواجك. إن تزوجت فبها ونعمت، وإن لم تتزوجي فأبواب النجاح أمامك واسعة وطرقاته متعددة. فلا يعتصرن الألم من فارقها قطار الزواج من بناتنا، ولا تحزنن إذ لن تصير أما، ولا تحسبن أنها أضاعت أعوامها، ولا تسأمن من الحياة ما دامت تسعى للنجاح في العلم النافع والعمل الصالح. ولتعلم أن السادة الشافعية فضلوا التفرغ للعلم والعبادة على الزواج. السادة الشافعية فضلوا التفرغ للعلم وللعبادة على الزواج لمن كان معتدل المزاج. هلا إذا إنسان عنده توقان كبير وشغف كبير للزواج ويخشى على نفسه الزنا إن لم يتزوج، رجل أو امرأة، الزواج له أفضل وأحسن، وربما وصل إلى مرتبة الفرض. لكن لو كان الإنسان معتدل المزاج، فالشافعية قالوا إن استطاع أن يتفرغ للعلم أحسن. قال الشافعية: إذا كان الشخص معتدل المزاج بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، فالزواج في حقه مباح، وإن التفرغ للعبادة أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج في حقه، لأن الله تعالى مدح سيدنا يحيى عليه السلام بقوله: وسيدا وحصورا. والحصور هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، فلو كان الزواج أفضل لما مدح بتركه. المراد أن نقول لكل من فاتها قطار الزواج: نجاحك ليس موقوفاً على زواجك. الفقرة الثالثة الأخيرة: عزاب سادوا وشادوا. في اللغة العزب والعازب من لم يتزوج من الرجال، ولا يصح أن تقول أعزب، خطأ في اللغة العربية الأعزب، العزب والعازب. والعزبة من لم تتزوج من النساء، ولا يصح أن نقول عزباء. والعزاب هم الذين لا أزواج لهم، سواء كانوا رجالاً أو نساءً، عزاب. فالكلام عن عزاب سادوا وشادوا، وسأنقل لكم تراجم بعض النساء العزاب. وهذا ذكر لخمس فاضلات من بناتنا يتسع لهن الوقت. مررنا عبر تاريخنا الماضي والحاضر، لم يتيسر لهن الزواج، ولكنهن حققن رتبا عالية في العلم والعمل، وتقدمن أبناء وبنات وقتهن، وفيهن لبناتنا المتزوجات والعزبات أسوة. واحد: زينب بنت الكمال المقدسية. قال الإمام الذهبي في معجم الشيوخ الكبير: شيخة صالحة متواضعة خيرة كثيرة المروءة، لها أفعال فاضلة وجبر لخواطر الناس ومروءة كبيرة، كثيرة المروءة، لم تتزوج، سمعت العلم من كبار العلماء وأجازوها، يعني أذنوا لها بالتدريس بما علموها، وتفردت، يعني عندها موضوعات وأحاديث وأسانيد هي فيها فرد، لا يوجد واحد آخر في زمانها يملك هذه الأسانيد، وتفردت وطال عمرها واشتهر ذكرها. لا ريب بأن الزواج أمر جيد، لكن إذا ما أتيح الزواج في أماكن واسعة للوصول إلى درجات عليا في الدنيا والآخرة. ثانياً: كريمة المروزية. جاء في سير أعلام النبلاء: الشيخة العالمة الفاضلة المسندة المجاورة بحرم الله، سمعت صحيح البخاري وروته مرات كثيرة، ولها فهم ومعرفة مع الخير والتعبد. يعني هناك بعض المسائل العلمية كريمة المروزية تقدم فيها فهما لم يقدمه أحد من العلماء. ماتت بكرا لم تتزوج أبدا، وكانت قد بلغت المئة، عمرت 100 سنة لم تتزوج. كان بعض علماء وقتها يقولون: وهل رأى إنسان مثل كريمة؟ ما في مثل على وش الأرض هالمخلوقة. الزواج شيء حسن، بس إذا لم تتزوج من الممكن أن تكون المرأة واحدة زمانها بالعلم النافع والعمل الصالح. ثلاثة: عائشة بنت أحمد القرطبية، أديبة شاعرة من أهل قرطبة، كانت حسنة الخط، تكتب المصاحف، عنيت بجمع الكتب، فكانت لها خزانة كبيرة، وماتت عذراء لم تتزوج سنة 400 للهجرة. جاء في الدر المنثور في طبقات ربات الخدور. قال ابن حبان: لم يكن في زمانها من نساء الأندلس من يعادلها علما وفقها وأدبا وفصاحة وشعرا، كانت تمدح ملوك الأندلس وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة، وكان الملوك لا يردون لها شفاعة. ما لم تزوجي، إذا تزوجتي شيء جيد، بس إذا ما تزوجتي ما في حرج، ما يسر الله لك الأمر، خير إن شاء الله، العلم واسع، العمل الصالح واسع، كان الملوك لا يردون لها شفاعة. قال العلماء: إنها من عجائب زمانها وغرائب أوانها. عزاب سادوا وشادوا، هؤلاء الثلاثة من الماضي، وهن قليل من كثير. الآن رقم 4: درية العيطة، ولدت في بيت مشهور بمجالس العلم والذكر في دمشق القديمة، وقد وهبت نفسها للدعوة إلى الله تعالى. نالت شهادة الحقوق في جامعة دمشق، عمرت وقتها بتدريس النساء خاصة، وقلما يمضي يوم إلا ولها فيه موعظة أو درس. لها في الفقه الشافعي كتاب مهم، فقه العبادات، نال القبول والشهرة وترجم إلى الإنجليزية وطبع مرات عديدة. ولو صح أن يقال أكثر كتاب مبيعاً في العالم في كتاب، لكان كتاب درية العيطة. توفاها الله سنة 2015 للميلاد، قبل سنوات، عن عمر يناهز 78 عاماً، ولم تتزوج أبداً. إذا تزوجت ابنتنا فهو خير، لكن إن لم تتزوج أمامها باب واسع للسبق إلى الخيرات. سألتها سائلة يوماً للحجة درية العيطة، قالت: تبت إلى الله ولكني دائمة الخوف من أثر الماضي. فأجابتها على الفور: أكثري من ذكر الله، فإن الماء إذا كثر لم يحمل الخبث. تبت إلى الله لكني دائمة الخوف من أثر الماضي. قالت لها: أكثري من ذكر الله، فإن الماء إذا كثر لم يحمل الخبث. ذكرت مرة في درسها أن أقسام المياه الفقهية ثلاثة: طاهر مطهر، وطاهر غير مطهر، ومتنجس. بكتب الفقه المياه ثلاثة أنواع. طاهر مطهر، هذا الماء الذي يخرج من صنبور الماء الذي تتوضؤون به، هو طاهر ومطهر لغيره. الماء الذي ينزل من السماء أو الذي ينبع من الأرض طاهر مطهر. وهناك ماء طاهر غير مطهر، الشاي، هذا ماء طاهر لكن غير مطهر، ما بقدر أنا أتوضأ بالشاي. وهناك ماء متنجس، الماء الذي سقطت فيه نجاسة هذا متنجس. في كتب الفقه أنواع المياه ثلاثة. فالحجة درية كانت تقول في درسها إن أقسام المياه الفقهية ثلاثة: طاهر مطهر، وطاهر غير مطهر، ومتنجس. وكذلك القلوب ثلاثة أنواع: طاهرة مطهرة، وطاهرة غير مطهرة، ومتنجسة بالإصرار على المعاصي والآثام. لأول مرة أنا أقرأ هذا الكلام في درس فقهي. القلوب ثلاثة، نعم، آتى الله تعالى أناساً قلوباً طاهرة، ويستطيع أن يطهر قلب غيره، ويستطيع أن يزكي قلب غيره. وأناس قلوبهم طاهرة لكن لا يستطيعون أن يطهروا ويزكوا غيرهم، لكن أناس قلوبهم تنجست بالإصرار على المعاصي والآثم. خامساً وأخيراً، سمير الزايد، عزاب سادوا وشادوا. نشأت في دمشق، حازت على شهادتين جامعيتين في الشريعة والأدب العربي. عرف عنها استغلالها للوقت وازدحام برنامجها بالعمل العلمي والتربوي وتفانيها في خدمة الدين. لها دروس ومؤلفات فريدة في السيرة النبوية. ألفت مؤلفاً اسمه دروس في السيرة النبوية في مجلدتين، والجامع في السيرة النبوية في ست مجلدات، ومختصر الجامع في مجلدتين. قدم له الدكتور البوطي رحمه الله تعالى، ومما قال في المقدمة: لقد كان من أفضل ما كتب في السيرة النبوية في هذا العصر تلك الموسوعة التي ظهرت باسم الجامع في السيرة النبوية، وكانت قد عكفت على إخراجها وضبطها فتاة من أبرز الفتيات المنصرفات إلى خدمة هذا الدين الإسلامي العظيم علماً وتعليماً ودعوةً، وهو جهد سبقت به بحمد الله تعالى الرجال في هذا العصر. توفى الله الأستاذ سمير الزايد عام 2019 في مطلع هذا العام، وقد جاوزت 70 ولم تتزوج قط. عزاب سادوا وشادوا. إن تزوجت ابنتنا فهذا خير كبير، لكن إن لم تتزوج خير إن شاء الله. أمامها متسع كبير للرقي والرفعة. وغير هؤلاء النسوة الأعلام في عالمنا العربي والإسلامي كثير أيها الإخوة. فمن لم تتزوج من بناتنا وفاتها قطار الزواج فلها فيهن أسوة وفي سيرتهن سلوى. ختاماً أيها الإخوة، نقول للأخت الكريمة صاحبة المسألة وأشباهها: اذكري يا أختنا أن الزواج قدر، وأن الخير فيما يختاره الله تعالى، وصحيح أن الزواج كمال وفيه خير كثير، ولكنه في الوقت نفسه مسؤولية وفيه امتحان كبير. فمن لم يقدر الله لها زواجاً فلتحمد الله، ولتعلم أن الله تعالى خفف عنها السؤال يوم القيامة وفرغها لتشق طريقها في العلم النافع والعمل الصالح. فنجاحك ليس موقوفاً على الزواج وحده، ولا ريب أنك تعرفين عدداً ممن سدن في الحياة ولم يكن يسر الله تعالى لهن زواج، وقد عرضت الخطبة لبعضهن، والله أعلم. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.